ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه ويتوفانا عليه، ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام ومن نصر الإسلام وأن يذل الشرك وأهله، ونسأله أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يؤمن نقول اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم عن الخير وتحذرهم عن الشر، إنك على كل شيء قدير. الله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل الله هذا في ميزان حسناته، ونستسمح فضيلته في بعض الأسئلة التي وردت فنستسمحه في الإجابة عليها جزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال من السائل يقول: أنا شاب أفطرت في رمضان عمدا، فهل التوبة تكفي أم أنه لا بد من قضاء ذلك اليوم؟
لا بد من قضاء ذلك اليوم مع التوبة، والتوبة تستلزم أنك تندم وتأسف وتحزن على ما فعلت، وأنك تعاهد الله أنك لا تعود لمثل هذا، ذنب كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوم من رمضان لن يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه، يعني من عظم هذا الذنب، ولكن مع ذلك لا بد من التوبة والقضاء.
هذا السائل يقول سؤال الطبيب، ولكن يقول أن أبا أن والده كان مريضا بمرض السكر ولا يستطيع الصيام، فماذا عليه وقد مر عليه شهر رمضان كله ولم يصم؟
يتصدق عن كل يوم طعام مسكين، من الأرز كيلو ونصف، أي عن الشهر 45 كيلو.
وهذا السائل يقول: ما حكم أكل طعام من لا يشهد الصلاة؟ يعني يكون بين أهلي أو إخواني من لا يشهدون الصلاة، فما حكم أكل طعام؟
أولا عليهم نصيحته، وإذا كان مصرا ومعاندا فعليهم إبعاده وطرده من مجتمعهم وهجره، ومن هجره عدم قبول هديته وعدم قبول طعامه، لكن إذا اضطر أهله وكانوا بحاجة فلهم أن يأكلوا من طعامه، هذا يعتبر ذنبا كبيرا، حيث أنه يهتم لعمله الدنيوي فيوقف الساعة لعمل الدنيا، مثلا في الساعة السابعة أو السابعة والنصف، وأما العبادة فلا يهتم لها ولا يصليها إلا في الضحى، فيكون بذلك قد تعمد ترك الصلاة، يدخل في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: أما إنهم ما تركوها، لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أخروها عن وقتها. يدخل أيضا في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعليه أن يتوب إلى الله، وإن استمر على ذلك وجب هجره ووجبت عقوبته.
وهذا سائل آخر يقول: ما حكم من لم يصلي في المسجد وهو يسمع الأذان ولكنه يصلي في البيت؟
لا شك أنه مذنب وذنبه كبير، الله تعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هاي توجهوا إليهم واركعوا معهم. فهؤلاء الذين يسمعون المؤذن قد لا تقبل صلاتهم، وبخهم الله تعالى في الدار الآخرة يحرمون من السجود في قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم لله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يسمعون الدعاء وهم سالمون فلا يأتون. فمثل هؤلاء يخشى أنها لا تقبل صلاتهم، عليهم التوبة.
وهذا السائل الآخر يقول فضيلة الشيخ تهاون كثير من الناس لهم الله في التدخين وجهروا به دون مبالاة، فنرجو من فضيلتكم توجيه هؤلاء إلى هذه إلى معالجة هذه الظاهرة المخزية.
لا شك أنه ذنب كبير، وهو مع ذلك ضرر على البدن وضرر على الجليس وخسارة في المال ولا فائدة فيه أصلا، وكل عاقل فإنه يحاربه. حتى الكفار في أمريكا الذين ينتجونه ويصدرون منه بالملايين ويستغلون منه خلقا كثيرا، ومع ذلك فإنهم يحاربونه، يمنعون الصبيان الذين دون 17 أن يشربوه، ويمنعون من بيعه في البقالات الصغيرة ولا يوجد إلا في البقالات الكبيرة، وكذلك أيضا يمنعون شربه في الحافلات ويمنعون شربه في الطائرات. إذا كانت مدة الطيران 2 ساعة لا يشرب فيها بتاتا. وكذلك أدنى الأعداء عندنا وهم اليهود في فلسطين يمنعون جنودهم أن يشربوه أبدا، ويقولون إنه يسبب أن الجندي إذا شربه وكان مقابلا لعدوه وحصل أنه داخ استسلم وسلم السلاح، فشيء يذل الجندي إلى أن يستسلم لقرنه لا تقربوه. جنودهم كلهم وهم كفار ليسوا لم يتركوه تدينا ولم يتركوه لأجل أنه محرم شرعا، ولكن جعلوه محرما محرما عقلا، العقل يشهد بأنه حرام، ما الذي يزينه لهؤلاء إلا مجرد التقليد؟ ابتلوا به في صغرهم فرأوا هذا وهذا يشربه فقلدوه في حالة الصغر وفي حالة الجهل، ولما كبروا وعقلوا تمنوا الخلاص، وإذا هو قد تمكن منهم فضعفت نفوسهم عن أن يتركوه. يقول بعض الشعراء إياك من بدع في الناس محدثة، لا سيما ما فشى في الناس من تتني، تبا لشاربه كيف المقام على ما ريحه يشبه السرجين من عطني، يشبه السرجين، السرجين هو الزبل الذي هو الأسندة ونحوها، بل أخس من الزبل وأخس من البعر، فكيف مع ذلك العاقل يحذره؟ انصحوا إخوانكم الذين يتعاطونه أن يتوبوا منه، والتوبة منه سهلة يسيرة إن شاء الله، وإنما تستدعي قوة همة، أن يكون مع الإنسان همة وقوة يصبر عنه أياما قليلة ويقول لنفسه تسلي عنه ولو حصل الضرر، ويفضل لو مات الموت وله الموت ولا أعود له، وقد تاب منه خلق كثير تركوه فعصمهم الله تعالى وسلمهم منه.
وهذا السائل يقول وضعت مبلغ من المال في البنك وكان هذا المبلغ متداول ومضى عليه سنة، هل يجوز أن أزكيه؟
نعم، إذا كان أمانة في البنك ولو كان البنك يشتغل به وفيه زكاة لأنه مال محفوظ لك.
وقت الانتظار بين الأذان والإقامة هل هو مقيد بزمن معين؟ وكم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر بين الأذان والإقامة الصلوات؟
كان يقول لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله وصاحب الحاجة من حاجته. الإنسان مثلا قد يكون بحاجة إلى التخلي إلى دخول الخلاء، فيكفيه مثلا 10 أو 5 دقائق. كذلك أيضا قد يكون بحاجة إلى الأكل لجوع حصل له يكفيه 5 أو 10 دقائق، يعني نحو ربع أو ثلث ساعة.
ويقول إذا كان الناس مجتمعون وأذن هل يقومون مباشرة؟
لا بس إذا كانوا مجتمعين وأذن وهم في المسجد ولم يكونوا ينتظرون أحدا غيرهم فلو صلوا مباشرة بعد الأذان ولو بدقيقة، وإن كان يشرع بعد الأذان أن يؤدوا صلاة ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة.
يوجد طفل وضعته أمه عمره 4 شهور، وأرجو يا فضيلة الشيخ بإفادتنا هل يسمى يذبح له كمال يذبح له عقارب؟
إذا وضعته في الشهر الخامس أي بعدما تم الشهر الرابع فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدهن. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم. وأما الذبيحة العقيقة فنرى أنها لا تذبح له، وذلك لأنه لم يتم الفرح به، ولأنه أيضا ما تم في الحياة 7 أيام، والفدية العقيقة تذبح في اليوم 7 من حياته ويحلق رأسه ويسمى.
يقول في أذكار الصباح والمساء أهمية العمرة في حياة المسلم، وما فما هو الوقت المحدد
لأذكار الصباح والمساء؟
وإذا
لم
أتمكن من قراءتها
فهل لي قراءتها
في أي وقت؟
أذكار المساء بعد العصر إلى غروب الشمس، أذكار الصباح بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هي المذكورة في قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بكرة يعني أول النهار وأصيلاً آخر النهار. وإذا فاتت فإنك تقضيها ولو بعد المغرب أو بعد طلوع الشمس محافظة على الأذكار. الأذكار الواردة والأدعية تجدونها في أذكار الصباح والمساء في بعض الرسائل المطبوعة.
يقول أن هذا السائل له والد كبير السن وهو مريض ولا يوجد له أحد سواي وهو بعيد عن مقر عمله ولا أستطيع زيارته إلا بعد مدة طويلة، فهل علي ذنب لذلك؟
إذا كنت منشغلا بعمل فإنك معذور، ولكن لا تنقطع عنه بالاتصال وبالصلة، وتوكل عليه بعض أهله من النساء والأقارب الذين يخدمونه ويقضون حاجته.
يقول هل يجوز أن أدخل المسجد وأصلي والدخان معي؟
ما نقول إن الدخان نجس يعني من حيث أنه مثل البول أو الغائط، ولكن ننصحك أنك لا تأتي به لكثارته ولقبحه، وننصحك قبل ذلك أن تتركه وتقلع عنه فإن الله سيساعدك ويخلصك من هذا المرض العضال.
ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟
من جلس في المسجد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتقي قدرونه وصلى ركعتين هذه تسمى صلاة الإشراق، وهي فضيلة وفيها أجر كما هو مشهور. وأما صلاة الضحى فإذا اشتد النهار يعني فيه نحو الساعة 9 وما بعد هذه يندب صلاة الضحى.
يقول نويت العمرة وأنا من أهل المدينة وكان لدي عمل في جدة فقلت أحرم من جدة فأحرمت من جدة بعدما أنهيت عملي فما الفرق؟
الذي من أهل المدينة إذا كان متوجها إلى مكة لأجل العمرة أو نيته العمرة يحرم من الميقات، من ميقات المدينة للحليفة. وأما إذا لم تخطر له العمرة على بال إلا بعدما كان في جدة وأنهى عمله فيحرم من جدة. فمن أحرم من جدة وهو من أهل المدينة وهو عازم على العمرة فعليه دم يذبح لمساكين الحرم من مكة.
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
لا يجوز إلا من عذر. إذا أتيته الصف قد كمل فحاول أن تلتمس فرجة بأن تقرب بعضهم إلى بعض، فإذا لم تستطع فحاول أن بعضهم يتأخر معك من غير أن تجره ولكن تنبهه بنحنها أو كلمة خفيفة لعله يتأخر معك. فإذا لم تستطع وكانوا مترصين ومتماسكين وقدرت على أن تخرق الصف وتقوم عن يمين الإمام فافعل ذلك. وإذا خشيت أنها تفوتك الصلاة فلا تفوت صلاة الجماعة، صل وحدك. وإذا جاء معك من صف معك قبل أن يسجد الإمام تمت الركعة.
إذا نويت السفر ودخل وقت الظهر في البلد المقيم فيه فهل
يسن
لي أن أجمع الظهر مع العصر؟
لا تجمع ولا تقصر حتى تفارق البلد. الصلاة التي أذن الوقت أن فيها تصليها تامة ثم تخرج بعد ذلك، والصلاة الثانية تصليها قصرا.
يقول أمي أروع الشخص ولا تعلم مقدار الرضعاء ولكن قال قد شبع حتى ملئ بطنه، هل يعتد بالرضاع؟ وكيف
الجمع
بين قول الحديث كيف
تقتيل وبين تحديد بخمس رضعات؟ نعم، إذا كانت لا تدري فالأصل عدم الرضاع. قد يشبع في رضعة واحدة وامتلئ بطنه ولا يحرم إلا بخمس رضعات. وأما حديث كيف تقتيل فإن تلك المرأة ادعت أنها أرضعت عقبة وزوجته رضاعا كاملا محرما فلذلك قال دعها عنك.
نسيت أن أصلي الظهر والعصر وكنت في سفر آنذاك وذكرتها وأنا مقيم، فهل أصليها صلاة المسافر قصرا أو جمعا أو أصليها صلاة المقيم؟
صلي صلاة المقيم تماما أربع وأربع لأن السفر قد انتهى.
كنت في سفر وفي عودتي أخرت صلاة الظهر إلى العصر جمع تأخير، فوصلت إلى البلدة التي أقيم فيها، هل أصليها قصرا أو تماما؟
صليها تماما، القصر قد انتهى زمانه.
هل يجوز أن أدعو على من ظلمني أو أكتفي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟
لا أنك تأكل أمرك إلى الله تعالى وحسبه الله وحسبنا جميعا. إذا دعوت عليه فإنك تكون قد استعجلت حقك وأخذت شيئا من حظك ومن ما ظلمك به، وفي الآخرة تأخذ إذا لم تدع عليه تأخذ حقك كاملا.
بعد الصلاة مقدار ما يمكن للإمام
أن يقتدي جهة المصلين بقدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويقع بين المصلين.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه. واحتج بعض الناس على الخطباء الذين يعالجون قضايا المجتمع تحتاج إلى التفصيل، فما هو توجيه سماحتكم؟ وهل هناك مدة محددة إلى تحديد طول الخطبة وقصرها؟
الطول والقصر أمر نسبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته نحو ساعة، ولهذا يصل بينهما بهذه الجلسة يستريح بينهما، فدل على أنه يخطب ساعة. فنحن نقول الذي خطبته ساعة أو خطبة ساعة أو ساعة إلا ربع تعتبر هذا تقصير، والذي خطبته ساعتين أو ساعة ونصف تعتبر هذه إطالة. هذا هو الحد الفاصل.
هل يجوز المكتب والجلوس في المسجد بدون وضوء؟
ما يجوز إلا للحاجة، إذا كان الإنسان بحاجة أن يريح نفسه أو ينام فيه، وإلا فالمساجد لها حرمتها.
ظهرت ظاهرة في المجتمع أن الأفراح تسرع السيارة وتظلل وتوضع عليها زينة تكون بمبالغ باهظة ربما تصل إلى 1000 أو إلى غير ذلك، فهل هذا يجوز؟
نرى أنه لا يجوز إسرافا وإفسادا لهذا المال، والفرح يكون بالقلب والفرح يكون بنعمة الله.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد السنة القبلية قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة؟
ما ثبت ذلك، كونه قال أربعا العادة أنه يسلم من كل ركعتين، السنة الليل وسنة النهار كلها يسلم فيها من كل ركعتين.
يقال فلان غني عن التعريف، هل يصح هذا القول؟
يعني أنه مشهور، يصح يقال غني عن التعريف إذا كان كنتم تعرفونه كلكم.
كيف التعامل مع أهل البدع ولا سيما الرافضة وغيرهم الذين يسبون
صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أولا ننصحهم وندعوهم إلى التوبة، وإذا كانوا مصرين ومعاندين نبغضهم ونحجرهم ونمقتهم ونحذر من الانخداع بهم ونحذر إخواننا من مجالستهم.
يقال قابلت فلان صدفة، هل يجوز هذا الأمر؟
يجوز ذلك إذا كان القصد أنه بدون سوابق مواعيد، يعني صادفته مصادفة بدون موعد، هذا هو نية الذين يقولون ذلك ولا بأس له.
يقال الله يظلمك مثل ما ظلمت، والله يؤذيك مثل ما أوذيت، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز إسناد الظلم إلى الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله تعالى غير ظلام، وما ربك بظلام للعبيد. وأما إذا ظلمك أحد فلك أن تقول عسى أن ينتقم الله منك إنه عزيز الانتقام أو ما أشبه ذلك. وأما الأذى فقد يقال إن الله تعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولا يسمى مجازاة الله تعالى أذى، فلا يقال الله يؤذيك، إنما يقال يعاقبك أو ينتقم منك أو ما أشبهه.
طفل رضع المرضعة واشتبه في أسلوبها في أمره، هل رضع في السنتين أو بعد؟ هل يعتبر هذا الرضاع محلل أو لا؟
يعني من باب الاحتياط أنه يعتبر، وذلك لأن العادة أن الطفل بعد سنتين يكون يتغذى بالطعام، الرضاع لا يفيده، فإذا رضع تذكر المرأة أنه رضع منها رضاعا كاملا 5 رضعات أو أكثر، فإن نقول إنها تعتبره، هذا هو الأولى.
هذا السؤال رجل مضت عليه 10 سنوات لم يزكي ماله، جهلا بحكم الزكاة، وهو الآن قد علم حكم الزكاة، فهل يزكي عما مضى من السنوات أم يزكي بعد ما علم؟
يزكي عما مضى لأنه مسلم، لأن الزكاة واجبة في كل مال مسلم، فيحسب في السنة الأولى كم رأس ماله، يعرف ذلك بالتقدير، ثم في السنة الثانية يخرجه، وهكذا إلى أن يحتاط بإخراج السنوات كلها.
وجزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله وإياكم بما قال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.